الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في دلالة رواية مسعدة بن صدقة، وقلنا بأن صدر الرواية واضح في إفادة المدعى، وهو أن المكلف متى لم يعلم أن الفعل حرام فوظيفته العملية ترتيب الإباحة والحلية والرخصة، وإنما المشكلة في الأمثلة التي ذكرت تطبيقا للكبرى الموجودة في الصدر، فإن الحلية فيها في الأمثلة ليست مستندة إلى أصالة الحل، بل هي مستندة إلى قواعد أخرى، بحيث لو لم تتم تلك القواعد فالجاري ليس أصالة الحيل، بل الجاري أصول أخرى نتيجتها الحرمة لا نتيجتها الحيل الحلية. أما المثال الأول الذي ذكره، وهو مثال الثوب الذي يشتريه الإنسان مثلا من السوق أو يهبه شخص إليه، فلعل هذا الثوب الذي انتقل إليه عن طريق البيع أو الهبة لعله سرقاه، وأن الأول المعطي لهذا الثوب ليس مالكا للثوب. نقول في هذا الفرع الجاري هو قاعدة اليد، فإن الذي ينفي احتمال السرقة تعبدان هي أمارية قاعدة اليد، فإن اليد أمارة على الملكية، فالبائع عندما يبيع الثوب يله يد وسلطنة على ثوبه المبيع، على الثوب المبيع، وهذا أمارة ملكيته، ومقتضى أنه مالك بالأمارة ترتيب آثار البيع وآثار الهبة، إذ لا بيع إلا في ملك، لا هبة إلا في ملك، وما شاكل ذلك. وإلا لو غضضنا النظر عن قاعدة اليد وأنكرنا قاعدة اليد، فإن الجاري في المقام استصحاب عدم انتقال الثوب إلى الشخص، فإن الأصل هو حرمة التصرف لأصالة بقاء الثوب على ملك مالكه الواقعي. أنا أعلم بأن هذا الثوب قد ملكه شخص، التفتين مالك واقعي، أشك بأن هذا الثوب هل انتقل من مالكه الواقعي إلى هذا البائع، التفتين مو أجل أصل بلحاظي، إذا ثبت أنه البائع مالك فانتهينا. لا، نحن نعلم بأن الثوب له مالك واقعي في زمان معين قطعا، والبائع إنما انتقل إليه عن طريق معاملة، فنشك هل انتقل الثوب من مالكه الواقعي الأصلي إلى هذا البائع، أو أن هذا سرقه، هذا البائع سرقه. فإذا دار الأمر أن البائع هل انتقل إليه الثوب، نفس البائع الذي يريد يبيع الآن، نفس البائع الذي عنده البضاعة، هل هذه البضاعة حصلها عن طريق بيع من مالك واقعي أو سرقها هذا؟
أو غصبها أو ما شاكل ذلك، الأصل هو بقاء الثوب على مالكه الواقعي الأول، فمقتضى هذا الاستصحاب وهو بقاء الثوب عليكم السلام على ملك مالكه الواقعي الأول، أن هذا الذي يريد الآن أن يبيع الذي وضع يده على الثوب وضعا بطارئا ليس بشنه، ليس بمالك. ولا أقل إن ما جرى استصحاب نشك أنه مالك أو ليس بمالك للثوب، الأصل هو عدم ثبوت الملكية لأن الملكية تحتاج إلى مثبت. صحيح الإنسان أول ما ولده هو مالك قطعا، هذا يوم ولده مو مالك لهذا الثوب، فقطعا هناك زمان سابق لم يكن هذا مالكا لهذا. طب هو ما جاء من بطن أمه مالك لكل شيء؟ صحيح. فنشك هل أن هذا دخل في ملكيته أو لا، فنستصحب عدم الملكية، واستصحاب عدم الملكية مقدم على أصالة الحيل. فهذا المشتري يشك هل يحل لي التصرف في الثوب أو لا يحل؟ الشك في حلية التصرف مسبب عن الشك في أن البائع مالك أو ليس بمالك. إذا جرى الاستصحاب عدم الملكية فاستصحاب السبب حاكم على الاستصحاب المسببي. واضح؟ الشك في جواز التصرف وعدمه مسبب عن الشك في ملكية البائع، والأصل هو عدم الملكية، والأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. ويجب لي فاض تفكر تقول لا لعله هذا خاط الثوب فصار مالك، ما يفيدك. المهم جايب قاعدة عامة، ومن أبرز القواعد العامة هاي الأمثلة، أن الشخص الذي يبيع البضاعة لم تكن عنده قطعا في زمان ما. مجع تفكر لي الحين تقعد على راسك تفكر تقول لا في مثال لعل الإمام يقصد هذا المثال، صار البحث مو في قاعدة، صار البحث في مثال نادر. كلامنا أن أي شخص حتى لو كنت تعلم بأن هذا لم يكن عنده في زمان، فيجوز للمشتري أن يتصرف، مع أن الجاري في الأفراد المتعارفة شنو؟ أصالة عدم الملكية، أصالة عدم الانتقال.
بغض النظر عن هذا هل يجري استصحاب عدم ملكيتي أنا؟
نعم يعني يجري الاستصحاب أيضا، بس احنا قاعد نبحث مع أصالة الحل، يعني نقول أصالة الحل، يعني لو شككت هل يحل لي التصرف أو لا يحل لي التصرف، أصالة الحل مسببة عن الشك في أن البائع مالك أو لا، فاستصحاب عدم ملكيته رافع لأصالة الحل. نعم عندنا أصل أيضا آخر، الشك في حليتي للتصرف مسبب، بس حيث مسبب في رتبة أضعف، مسبب عن أني الآن مالك لو مو مالك. صحيح. واستصحاب عدم ملكيته أيضا صحيح رافع لأصالة الحل، بس إحنا للأصل الأسبق، وأضفق الأصل الأسبق وهو ملكية الطرف الآخر. هذا بالنسبة إلى مثال الثوب، وكذا مثال العبد، فإن العبد أو إن الشخص إذا دخل سوق النخاسين فرأى شخصا يبيع العبد، فنقول صحيح لعله حر قهر فبيع أو خدع فبيع. صحيح نشك، فأشك أنه هل يجوز لي أن أتأمر على هذا العبد، هل يحل لي أن أتصرف في هذا العبد بأعمال وما شاكل ذلك؟ فقال الإمام تجري أصالة الحل. فهنا يستشكل الشيخ العظم يقول لا معنى للتشبث بأصالة الحل في المقام، وذلك لأنه عندنا قاعدة اليد، وقاعدة اليد أمارة مقدمة على البراءة على أصالة الحل. فعندما نرى بأن شخص مواضع يده ومستولي على شخص. صحيح نشو لعله بيع قهرا، لعله خدع فبيع، ولكن قاعدة اليد أمارة على الملكية. فنقول حيث إن هذا البائع له يد على هذا العبد، على هذا الشخص، فإن اليد أمارة الملكية، فهو مالك، ومقتضى الملكية تنقيح موضوع البيع. فإن المالك إذا باع ما عنده انتقل إلى المشتري، ولولا جريان قاعدة اليد فالأصل هنا، ما هو الجاري؟ هو الأصل الجاري هنا شيخنا، الأصل هو عدم العبودية. فإننا نشك هل أن هذا عبد أو ليس بعبد، فلو قطعنا النظر عن اليد فإن الأصل هو الحرية، لأن الرقية تحتاج إلى سبب، وإلا طبع الإنسان إذا ولد يولد حرا. نعم، إذا استولي عليه في معركة، إذا كان أبوه مثلا رقا فتولد من الأب الرق فيكون هو رق، فله أسباب، فنشك أنه لم يتولد من شنو؟ من أب رق، أنه لم يستولى عليه. والجاري ها هنا استصحاب وأصالة شنو؟ وأصالة عدم العبودية، والجاري عندهم في المقام الحرية، وهو أن الأصل في الإنسان الحرية حتى يثبت أنه شنو؟ عبد. ولهذا لو شككت أنت شايف واحد يمشي شك أنه حر أو عبد، سيدي تروح التجولة تقول أنت عبد يا تعال، قل لا، نقول الأصل في الإنسان الحرية حتى يثبت مثبت العبودية، والعبودية لها مثبتات، لها أسباب. الأصل هو عدم تحقق هذه الأسباب، وليست الحرية إلا عدم حصول أسباب الرقية. فمقتضى القاعدة أنه حر، وإذا كان حر لأصالة الحرية لا يجوز لك أن ترتب آثار العبودية، فلا مجرى لأصالة الحيل. ولهذا لو يبحثون في قاعة اليد، لو قام منشأ عقلائي على عدم أمارية اليد، هذا شفنا واحد مستولي على عبد، بس قامت أمارات أو مناشع عقلائية على أنه هذا مو عبد، فهنا هل تجي قاعة اليد؟ ذكر جمع من الأعلام أن قاعدة اليد أمارة، والأمارة مبنية على الطريقية، فإذا قام منشأ عقلائي يزاحم الطريقية فلا تجري قاعدة اليد. خو إذا قاعدة اليد شنو الجاري؟ أصالة الحرية، فلا يجوز لك أن ترتب آثار العبودية. لا، منشأ عقلائي كافي، لا يحرز بناء العقلاء على قاعدة اليد إذا وجد منشأ عقلائي على الخلاف. فإن الأمارات عند جمع من الأعلام، كل الأمارات بس هذه مبنية على عدم قيام منشأ عقلائي على الخلاف، وإذا قام منشأ عقلائي على الخلاف فإنهم لا يجرون الأمارات العقلائية. ولا أقل دليل لبي لا يحرز سمولها إلا مثل هالمورد. فإذا ما جرت قاعدة اليد، هل جاء سطح اللية؟ لا، الجهو أصالة الحرية لا أصالة الحلية، وأصالة الحرية توجب الحرمة، أنه يحرم عليك أن تتصرف، يحرم عليك.
ليش نقول أصالة الحرية ولا تقول أصالة عدم الملكية؟
هذا عدم الملكية،
عدم
الرقية،
لا عدم الملكية،
لأن الشك في الملكية وعدم سبب عن الحرية، لأن الحر لا يملك، هذا أصل موضوعي. بلي الشك في الملكية وعدمها مسبب أن هذا حر أو ليس بحر. وإذا نقحنا الموضوع وهو أنه حر، عدم تحقق أسباب العبودية، لا معنى للتشبث بالأصل الحكمي وهو عدم الملكية. قاعدة اليد
لا يعبر عنها بالحلية، بمعنى حلية
اتصال. هي موضوع اليد أمارة على الموضوع، ما له علاقة بالحكم. فاليد أمارة على الملكية، صحيح؟ صار مالك، إذا صار مالك تنقح موضوع جواز التصرف، فجواز التصرف حكم تكليفي والملكية حكم وضعي وضع، وأحدهما بالنسبة إلى نسبة الموضوع إلى الحكم.
لأن قصدي قول الإمام كل شيء إنك حلال.
حلال خوف.
راجع إذا أنه نقح أصالة فاعلة اليد فهو.
أنا أقول ما ينقح في هالمقام، بالعكس أقول لولا أقول الحلية غير قاعدة اليد. لا يصح أن يعبر عرفا عن قاعدة اليد تعبير عن الحلية، لأن اليد أمارة على الملكية، تنقح الحلية، تنقح جواز البيع، تنقح جواز الهبة، تنقح تنقح تنقح. فكيف تعبر عن قاعدة اليد بمسألة الحلية؟ ما يصح. فنحن نقول بأن تطبيق ظهر الإمام أن يطبق قاعدة الحل في المقام، ولا معنى لتطبيق قاعدة الحل في المقام، لأن الجاري في المقام هو الأماري، قاعدة اليد لا قاعدة الحل. ولو غضب من نظر عن قاعدة اليد لا تجري قاعدة الحل. وإذا جرت ركز، وإذا جرت قاعدة رفع إشكال لا تفتوا، وإذا جرت قاعدة اليد، قاعدة اليد ما في شك في الحلية أصلا حتى نجري قاعدة الحل. يا إيه متى ما ثبت أنه مالك ثبت جواز الحل، ما عندي إشكال حينئذ، لأن موضوع التصرف الحلية الواقعية أو الملكية الواقعية أو الملكية الظاهرية. تفتين قاعدة اليد أمارة تنقح الواقع أمارة، فإذا ثبت ببركة التعبد أن هذا مالك لا نحتاج إلى إجراء قاعدة الحل. فأنت الآن إذا رح تشتري شيء من السوق جريت قاعدة اليد، هل يحتاج في الطرق أن جرب بعض قواعد الحل؟ تحتاج جري أصلين يعني؟
يعني الإمام يتكلم عن الحلية
الظاهرية. خب ما يحتاج، ما في موضوع الحلية الطارية. إذا وجدت قاعدة اليد ما في موضوع الحلية الظاهرية. الحلية الظاهرية إنما تأتي ما لم تقم أمارة تنقح الموضوع. إذا جاءت أمارة فصار هذا مالك واقعا ببركة الأمارة. إذا صار مال، لأن الأمارة كاشفة عن الحكم الواقع، عن الملكية الواقعية. إذا كشف أن هذا مالك، لأن الأمارة تنقح الواقع تعبدا، تفتين الأمارة تنقح الواقع تعبدا، فإذا صار هذا مالك ما عندي شك حتى تترقع تحلية. ولهذا ما يجر العلماء أصلين، يجرون قاعدة اليد وبعدين بعد يجرون قاعدة الحل. تجري قاعدة اليد ثبت الملك فلا موضوع حين أدل الشك في الحلية. المهم المثال الثالث، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. نقول لو شككنا في أن المرأة رضيعة أو أخت، يعني هناك مانع من النكاح نسبي أو رضاعي، فما هو الجاري في المقام؟ رحت مقابلة وشفت واحدة شكت شباك، قال وهي أختي هذه في الرضاعة، واضح هذه أختي من الرضاعة، يعني لا أقل إلى أختي، هذه أختي من الرضاعة. نعم خالة كذا، يعني فيها نسب. واحد صاحبي أحد أصحابنا يعني من البحرين، شوف مشاكل يعني الحياة، طلق يعني أبوه وأمه تطالق يعني انفصلا وهو عمره سنة، ومنعوا الأب أن يلتقي مع هذا الولد. كنا احنا في كذا في مكان، فهو أنا ما أعرف خبرني قال أنا صدق ما شفت أبوي من قبل 25 سنة. قلت له شيف يعني وش صاير؟ فقال أنا كنت عمري سنة وكذا. هو قال ابتداءً كذي قاعد نسولف، هو قال لي كذي ابتداءً. سبحان الله، اكتشفت بأن والده أعرفه وعندي علقة، بس ما أرى إن هذا أبو هذا الولد. شفت بعدين اكتشف إن هذا أبوه، فقلت عندك ولد اسمه كذا؟ قال لي إيه أنا 15 سنة ما شفته. قلت له شافه؟ قال كذا كذا، ما هو قصة منعوني من كذا. إيه، وأبوه تزوج عنده أخوان، يقول لي هو يقول أنا أشوف أختي ما أعرفها، أختي الآن من أبي، لو أشوفك ما أتزوجها ولا أدري عنها ممكن ما أعرف. إذا غضضنا النظر عن الأسماء ما في يعني ما بدار لو أشوف الشارع ما أعرف إن أختي ولا عمتي فضلا عن كذا هم بعض الأشخاص ما يعرفهم أصلا من أهله. بعدين سبحان الله صار توفيق التقيا عقب 25 سنة سوينا جمعة التقوا يا بعض فتعرف عليه وكذا يقولنا نحن لو أشوفه في الطريق ما أعرفه حتى أبوي في الطريق لا أعرفه ممكن أشوفه في المأتم ولا أعرفه مثلا الدرجة شوف الصعوبة يعني لا الأب يعرف الولد ما الأب يعرف كان الولد شكله حتى الله شكله ما يعرفه لأنه 25 سنة يتغير الواحد من هو عمره سنة إلى 26 سنة يقول الأب أنا ما أعرف الولد ولا التقوا بعدين وكذا وصارت يعني عرف إخوانه وعرف خواته وعرف كذا يقول لك مشاكل مو غريب ترى تسمع إنه واحد لا سمح الله بسبب هالافتراق فزل مشاكل العلاقات واضح يزوج اخته في الرضاعة واخته او كذا مو مشكلة خصوصا اذا واحد متزوج 4 نساء وعنده يمكن من كل مرة عديد من العديد واحد عرفه عنده كام عنده 50 ولد عنده من هذه 25 من هذه 10 من 5 واحد يقول دعمتي اخوي ما دري اني من المرور اخي طلعنا اخوان وقال لي يقول دعمنا في الطريق ما ندري جبنا المرور طلع جاف طلع بطاقات كان انت كذا يقول اسم ابو نفس الشيء طلع قول اخوي تحاضنا فاقول لك هاي مشاكل
في البلد شهر صار عندنا زواج من الرضاعة
او امرأة تحتك وهي اختك او رضيعتك ما هو الجاري يقول الشيخ الاعظم بأن الجاري هاهنا استصحاب عدم تحقق النسب أو الرضاع نشك هل أنه تحقق النسب هل هذه أختي هل هذه خالتي الأصل عدم تحقق النسب الأصل عدم تحقق الرضاع وببركة هذا الآس تنقح موضوع الحلية وأنه أن العقد صحيح والنكاح صحيح وأنه يحل له النظر يحل له الاستمتاع ولولا استصحاب عدم تحقق النسب أو الرضا كان الجاري أصالة الفساد في العقود يعني استصحاب عدم ترتب الأثار الآن صار عقد كنا نعلم بأنه قبل الإنشاخ وما في علقة الزوجية ما تحققت صحيح الآن أنشأنا علقة الزوجية شككنا هل أن المعقود عليها أخت أليف الرضاعة أو لا الأصل هو عدم تحقق العلقة الزوجية أي أصالة الفساد في العقود عدم ترتب الأثر على هذا العقد فلولا استصحاب موضوعي وهو استصحاب عدم تحقق الرضاء أو النساب لولا هذا الأصل لكان الجاري أصالة الفساد في العقود فلا محل لأصالة الحلي على كل حال لأنه إن جرت أصالة عدم تحقق النساب عدم تحقق الرضا تنقح موضوع صحة العقد لأن هذا عقد على شنو على غير رضاعية عقد على غير نسبية وإذا قلنا أن الاستصحاب ما يجري فحينئذ الجاري في المقام أصالة الفساد نشك في ترتب الأثر على العقد أو لا والجاري في باب العقود أي أصالة الفساد بمعنى استصحاب عدم حصول الأثار ولهذا قد يقال أن هذا بحث فعلين في بحث النكاح هل موضوع جواز العقد أن لا يكون نسب أن لا يكون رضا عنوان عدمي فاستصحاب العدم ينقح موضوع صحة العقد موضوع صحة العقد أن لا يكون المعقود عليها بينك وبينها نسب أو سبب رضاعي عنوان عدمي يفيدنا الاستصحاب أما لو كان عنوان وجودي أن تكون أجنبية مو عنوان عدمي أن تكون هذه أجنبية من غير ذات الرحم بحيث المأخوذ عنوان وجودي فإن استصحاب عدم تحقق النسب ما يثبت اتصاف هذه المرأة المعقود عليها بأنها من غير ذي الرحم يعني ما يثبت العنوان الوجودي واضح الفكرة؟ أو قلنا أن الملحوظ هو عنوان الاتصاف، هو عدم الاتصاف، اتصاف المرأة بأن لا تكون ذات نسب، اتصاف المرأة بأن لا تكون رضاعية، اتصاف اتصاف عنوان وجوب وجودي، استصحاب عدم تحقق النسب ما يثبت الاتصاف أصل مثبت. فإذا قلنا أن الجاري هنا الاستصحاب ما يجري، فلا بد أن يثبت بأمارة أن هذه المرأة المأخوذ عليها ليس بينك وبينها نسب أو سبب اطمئنان ببينه ما شاكل، ولا الاستصحاب ما يفيدنا. نعم إذا أمارة الأمارة حجة في مثبتاتها، واضح الفكرة؟ فهذا هم يحتاج، ولهذا لو منعنا وهناك مجال للمنع من أصالة عدم تحقق النسب ملجأ الجاري أصالة الفساد في العقود، فلا معنى للتشبث بأصالة الحلية. إذن هذه الأمثلة الثلاثة المذكورة في الرواية جواز ترتيب الآثار ليس مستند إلى قاعدة حل، وإنما مستند إلى قواعد أخرى كقاعدة اليد أو الاستصحاب، بحيث لولاها لكان الجاري هو أصول أخرى نتيجتها حرمة التصرف. واحتفاف الدليل كبرى بمثل هذه التطبيقات يوجب إجمالا في الناس، إجمال في الكبرى الكلية هذه، فتسقط الكبرى الكلية عن الحجية. ما في استصحاب وجود، شوف يعني ما في، في زمان سابق كنت تعلم أنه، هل في زمان سابق كنت تعلم بأنها أجنبية؟ ما في. هل تعلم أنها مو أختك في الرضاعة في ذات ما تشك؟ ما يصير. إذا كنت تعلم يبقى العلم، ما في حالة. إذا كنت تعلم أن هذه ليست خالتك، ليست عمتك، ليست أختك في الرضاعة، ليست عمتك في الرضاعة، إذا كنت تعلم بعنوان وجودي ما يحصل عندك شك بعد، صحيح؟ فإذا لابد أن نفترض أنه شنو عندنا استصحاب عدمي، كونها خالتي من الرضاعة مبني على سبب، الأصل عدم تحقق هذا السبب، كونها أختي في الرضاعة مبني على الرضاعة والأصل عدم الرضاعة، عدم الرضاعة المحرم، هذا هو. قال واستدل العلامة رحمه الله في التذكرة على ذلك برواية مسعدة بن صدقة، وتبعه عليه جماعة من المتأخرين، ولا إشكال في ظهور صدرها في المدعى، إلا أن الأمثلة المذكورة فيها ليس الحل فيها مستندا إلى أصالة الحلية، فإن الثوب والعبد، العبد إذا العبد قهر فبيع أو خدع فبيع، فإن الثوب والعبد إذا لوحظا باعتبار اليد عليهما حكم بحل التصرف فيهما، لأجل أي قاعدة؟ اليد، مو لأجل قاعدة الحل. متى ما جرت قد تنقح موضوع حلية التصرف، ما نحتاج إلى أصل مرة ثانية نجري شيخنا شيخ الوصف، واضح؟ ما تنجري أصلين. وإذا زين في مثال ما ذكر الحر لعله باع نفسه، وش نسوي إذا ما في يد؟ هو قال أنا عبد بلي، اشترني ما عندنا يد، اشتر أعطني الفلوس أنا أملك، العبد يملك. وقلنا أن المشتري بلي، أو أنه مثلا البلي، أو أنه هذا وكيل مثلا، أو قال أنه لا ما في ود، يقول أو وكيل مثلا، وكيل شنو؟ وكيل بتعبيرنا لإنشاء الصيغة فقط، ليست له يد، يقول أنا مو مالك أنا وكيل، إذا ما عندي يد. متفتين؟ لو فرضنا ما عندنا يد، كما لو جاء شخص في سوق النخاسين وقال أنا وكيل لمن المولى فقط في إنشاء الصيغة، يقول وكيل في إنشاء الصيغة آلة ليست له أماري، أنه مو مالك قطعا، يقول يعترف أنه مو مالك، ترى أنا مو مالك، هو يعترف أنه مالك بعد ما له معنى، فباع نفسه. هذا الشيخ خطر، ما جاب شنو؟ جاب أي عبد؟ العب الى روح يضع باعتبار اليه هو اذا ماكو يا شو نسوي
خلونا نعقله على
نفس
الجواز ويقرر
انه لعله في ملك الغير في الواقع لعله مملوك هو العاب كيف يصير عاب العاب كل عبد له مملوك صحيح العاب يصير عبد معلق في الهواء بدون مالك ها الى اقرار اقرار على حق اقرار في حق الغير
نجي اصلا اليد على مالك
ما في مالك ادعى قال ما في ما عندي مالك الان الان انا ادعي انه عبد يمكن في الواقع هو حر وكيل وكيل في الصيغه اله هو مو يعني ترى يقول هذا عبد ومولاه قال لي بانه شنو بيعه يمكن ما في مولى اصلا يمكن هذا حر حر باع نفسه ما معلوم انه في مالك اصلا عشان جري يمكن عبد يمكن عبدون يمكن حر باع نفسه يا مالك ما ثبت ثبت العرش ثم الناقش يا مالك
هذا قرار العبد بانه عبد فيقر بان له مالك هو نفسه اقرار بانه عبد يقر بان له مالك
زين واذا اقر
فنثبت بان له مالك
ليس هذا تصرف في ملك الغير الان اذا اقر وصار مالك زين اذا ثبت انه مالك باقراره هل يجوز أن تشتري هذا هو العبد هذا الذي هو وكيل يدعي الوكالة يمكن المولى ما يقبل أنه يبيع يريد خلصه من مولى أليس هذا تصرف في ملك الغير تفتين
أصالة الصحة
أقول بعد الصحة إذا كان مو مالك حتى لو كان في حق الغير فكروا شنو وش يصير فكروا شي خطرة 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 المطلب لأنه ما يترتب عليه البحث الآن المهم ولو في هالمثال لعله حر قد باع نفسه شو يا حر باع نفسه مشكلة يعني ما يجوز يعني ما يجوز يعني ما يجوز ما يجوز نشتري ما يجوز نشتري الإمام يقول لعله حر باع نفسه يجوزك تشتري اشتره الإمام يقول اشتره صحيح لانه يقول ولعله مثل الثوب ولعل العبد يكون لعله حر قد باع نفسه شو حر يبيع نفسه يعني
سابقا كان حر باع نفسه على زيد وزيد ثم باع عليه
شلون
يعني بواسطه كان في السابق حر ثم قال لزيد اعطي فلوس وانا اصير عبدي ثم زيد باع عليه
عبده هذه معناها يعني يعني يقول لك هو كان حر في الواقع فاتفق فهو زيد اشتراه حال كونه شنو حرا فاشترى الحر في الواقع وكان البيع فاسد ثم جاء هذا الذي أخذ هذا الحر وأراد أن يبيعه ففي الحقيقة هذا حر باع نفسه بعضهم ذكر هذا نعم وفي هناك أيضا توجيه آخر قال فإن الثوب والعبد إن لوحظا باعتبار اليد عليهما حكما بحل التصرف فيها لأجل اليد وإن لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرف لأصالة بقاء الثوب على ملك الغير المالك الأول المالك الواقعي وأصالة الحرية في الإنسان المشكوك في رقيته هذا باع حر باع يقول وأصالة إشارة شنو أصالة الحرية يقول لأصالة بقاء الثوب هي إذا كان شخص يريد أن يبيع الثوب وأصالة الحرية في الإنسان المشكوك في رقيته يعني هذا الآن إذا أراد أن يشتري العبد لعل العبد قهر فبيع صحيح قلنا أن الجاري قاعدة اليد لولا قاعدة اليد شنو الجاري أصالة الحرية يعني استصحاب عدم تحقق سبب الرق إذا قوله لأصالة بقاء الثوب هذا ناظر إلى مثال الثوب وقوله وأصالة الحرية ناظر إلى مثال شنو العبد إذا لوحظ باعتبار اليد لأن احنا لاحظنا الثوب والعبد كلاهما بلحاظ اعتبار اليد إذا غضضنا النظر عن قاعدة اليد بلحاظ الثوب الجاري أصالة بقاء الثوب في ملك الغير إذا غضضنا النظر عن قاعدة اليد بلحاظ العبد الجاري أصالة الحرية في الإنسان المشكوك في رقيته وكذا الزوجة. إذا لوحظ أصل عدم تحقق النسب أو الرضا فالحلية مستند إلى الاستصحاب، واضح؟ وإذا غضضنا النظر عن الاستصحاب ما هو الجاري؟ أصالت الفساد في العقود. يقول وكذا الزوجة إن لوحظ أصل عدم تحقق النسب أو الرضا فالحلية مستندة إلى هذا الأصل، وإن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد فيها فيحرم وطؤها. وبالجملة فهذه الأمثلة الثلاثة بملاحظة الأصل الأول بغض النظر، إذا حضرنا النظر عن الأصل الأول بغض النظر أمارية اليد والاستصحاب الجاري وشنو حرمة التصرف، والحكم بحليتها من حيث الأصل الموضوعي الثانوي، الأصل الموضوعي يعني عندنا أصول تجري في الموضوع لتنقع، وهو أصالة عدم تحقق النسب، أصالة عدم تحقق الرضا، أصالة بقاء قاعدة اليد التي هي أمارة على الملكية، كل هذه قواعد تنقح الموضوع. واضح المطالب إن شاء الله. يقول والحكم بحليتها إنما هو من حيث الأصل الموضوعي الثانوي، وقعت الحل أصل حكمي مو أصل موضوعي، فلا محل للأصل الحكمي أصلا، لأن إذا تريد جري الأصل الحكمي بغض النظر عن الأصل الموضوعي الجاري هو الحرمة. إن أردت أن تجري الأصل الموضوعي الذي يجري ليس قاعدة الحل وإنما أصول موضوعية أخرى، فأين دور أصالة الحل؟ فالحل غير مستند إلى أصالة الإباحة في شيء منها. خذ هذا، خذ هذا وش بقى؟ إذا أخذ هذا يا شيخنا العمر، خذ هذا يعني خذ هذا، إذا أخذ هذا وش بقى من الرواية يا شيخنا؟ يقول ولكن في باقي الأخبار، نشلب على هالرواية ليش؟ عندك روايات أخرى زي مشكلة هالرواية مهمة. قلنا هذه الرواية بنوا عليها الأعلام قواعد كثيرة، منها عدم حجية الإطمئنان في الشبهات الموضوعية، ذهب بعضهم إلى ذلك العراقي، بعضهم عدم حجية خبر الواحد وأن الموضوعات وكل شيء والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا، يعني يستبين يعني تعلم أو تقوم به البينة. إذا ما استبان لي شيء ولا قامت البينة فتعمل لابد بالأصول. يقول هذا ولكن في باقي الأخبار المتقدمة بل جميع الأدلة المتقدمة من الكتاب والعقل كفاية، مع أن صدرها وذيلها ظاهران في المدعى. بيان ذلك، ذكر الشيخ الأعظم في هذه العبارة دعوتين. الدعوة الأولى أن الأخبار المتقدمة بل جميع الأدلة المتقدمة من الكتاب والعقل فيه كفاية، فما هو مراده من باقي الأخبار المتقدمة؟ هل مراده أخبار الحيل التي ذكرها قبل أن يتعرض إلى رواية مسعد بن صدقة، وهي كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، ناظر إلى هذه الروايات، أو ناظر إلى الأخبار المتقدمة في أي بحث البراءة، حيث مرت علينا روايات في بحث البراءة كثيرة، أو كلاهما، هذه أخبار متقدمة كل ما تقدم يعني هذه وتلك نفسه ماكو فرق، خصوصا أن أخبار الحل كل شيء فيه حلال وحرام قد تقدم في الأخبار البراءة. فنقول إذا أردنا أن ندقق فإن الأخبار إن كان مراده الأخبار التي تقدمت في بحث البراءة فإن هذه الأخبار المتقدمة بعضها ناظر إلى الشبهات الحكمية لا إلى الشبهات الموضوعية. وعمدة الدليل الذي ساقه الشيخ على البراءة تقول فيه كفاية خبر الحجة، وهو كل شيء مطلق حتى يرد فيه نت. وهذه الرواية ناظرة إلى الشبهات الحكمية ولا نظر لها للشبهات الموضوعية. فما هو عمدة الدليل في الأخبار المتقدمة لا يشمل المورد. بلي. فما هو عمدة الأدلة الذي ذكره في ذاك البحث وهو حديث الإطلاق؟ إنما ناظر إلى الشبهات الحكمية لا الشبهات الموضوعية. فلم يبقى عندنا من تلك الأدلة كما نبهنا عليه أول ما دخلنا البحث إلا حديث البار، حديث الرفع، حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فإن المصنف ذكر أن هذا الحديث ناظر إلى الشبهات الموضوعية، وفي تعميمه للشبهات الحكمية إشكال. فتعبيره بل باقي الأخبار المتقدمة، إذا كان يقصد كل الأخبار المتقدمة متام، بل يقول ما في إلا خبر واحد تام، وهو خبر الرافع. ها نعم،
ولكن في الأخبار المتقدمة
أكو إشكال،
نفس الشيء. يعني
باقي الأخبار في الأخبار المتقدمة. نعم. إذن إن كان مراد كل الأخبار فيرد عليه إشكال. إن كان مراده من الأخبار مو الذي تقدمت في البراءة، هو ما ذكره أول ما دخل البحث، حيث ذكر والظاهر عدم الخلاف أي أن مقتضى الأصل الإباحة للأخبار الكثيرة، مثل قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. إن كان يقصد هذا فإن أولا الحديث الثاني كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، فقد عرفت بالأمس أنه لا ينفعنا في مطلق الشبهات الموضوعية، وإنما ينفعنا في أي مورد؟ في مورد ما لو كان الكلي له صنفان ينقسم فعلا إلى صنف محلل وصنف محرم، كالجبن كاللح، فإن فيه حلال مذكى وفيه حرام، ولا ينفعنا إذا شككنا في أنه هل هذا خل أو خمر، فهذا ما ينفعنا. وأما كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، شنو تقصد يا حديث هذا كل شيء حلال يا حديث هذا؟ هذا حديث شنو؟ حديث منه مسعدة يعني؟ يا حديث هذا ما رواية عبد الله بن سينا أمس قرأتها لكم، عندك شيخ أنا علي أعطني إياها، أنا أبوه حدث قرأت عبد الله بن سينا صحيحة، عندكم شيخنا صحيح عبد الله بن سينا. قراها عشان أبين. كل شيء
فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه.
إذن هذه الرواية الوحيدة الصحيحة في الباب ولا تنفعنا في الشبهات الموضوعية، وما عداها كله ضعاف السند. فلا أربع روايات عندنا، روايتين فيها التعبير ورواية واحدة لكن ضعيفة فيها كل شيء لك حلال، ما تفيدنا. إذن ما عندي روايات للحل تامة السند، ما في إلا رواية عبد الله بن سنان صحيحة وهي فيها كل شيء فيه حلال وحرام. فعمدة الأدلة من الروايات هو حديث الرافع إذا تممنا سنده، لأن بحثنا أيضا في سنده تذكروا إن شاء الله. فالتعبير بالأخبار المتقدمة أو بباقي الأخبار المتقدمة لا يخلو من حزازة، لا يخلو من تأمل. إنزين إنجي ثم ذكر بل جميع الأدلة المتقدمة من الكتاب. فقد ادعى الشيخ الأعظم أن جميع الأدلة من الكتاب تدل على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، وهذا لا يخلو من غرابة. فإن الذي مر علينا في الآيات، ارجع للآيات، فإن الذي مر علينا في الآيات ناظرون إلى أي شبهات؟ إلى الشبهات الحكمية لا إلى الشبهات الموضوعية. ارجع للآيات. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قلنا إلا التكليف الذي آتاها، والتكليف الذي آتاها نظر إلى الشبهات، ما هو يترقب أن يأتيه يؤتيه المولى للعبد. شنو شيخ أحمد شيخ يوسف؟ يا تكليف حكم الكلي، ما يترقب أن يكون فعلا للمولى بأن يؤتيه للعبد، الجعل الحكم الكلي ولا علاقة له باشتباه الأمور الخارجية. فإن المولى آتى العبد حرمة الخمر وآتى العبد حلية الخلق، وإنما وقع الاشتباه. فهذه الآية ناظرة إلى الشبهات الحكمية، وكذا الآية التي بعدها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسولا نبعث رسولا، يعني شبهة حكمية. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبين لهم ما يتقون، وين بقى؟ وش بقى؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على لا أجد فيما أوحي إلي محرما على إلا أن يكون، هاي شبهة حكمية. وإيش بعد؟ ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. هو أيضا شبهة حكمية، وإن كان هاي بعض الأدلة ما تمت أصلا، أصلا بعض الأدلة في الكتاب أصلا ما تمت على أصل البراءة. كان لا يكلف الله نفسا إلا ما أنت، أصلا ما تأتي أصلا على أصل البراءة. فكيف يقول الشيخ وفي جميع الأدلة المتقدمة من الكتاب؟ هذا غريب لم نراه. نعم، بل وقد فصل عليكم ما حرم، فصل ناظر الشبهات الحكمية. لم نجد آية فضلا عن دعوى جميع الآيات في الكتاب. تحصل ساعة أحيانا يعني عدم التفاق أو أفلة في أثناء التأليف، فكرنا الأدلة مو بعيدة يعني. المهم إحنا لم نرى آية تدل، لم نرى لا حديث ولا إلا حديث الراف، لأن أدلة الحلية بعضها ناظر إلى سنخ خاص من الشبهات الموضوعية. وما كان لسانه تام، رواية واحدة مرسلة مو تامة، وعندنا باقي الروايات كلها ضعاف، ما عندنا شيء. وعندنا العقل، هي معركة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذه عركة بسر بحث عندنا، هل يصح التمسك بالبراءة العقلية في الشبهات الموضوعية أو لا؟ وهذا مطلب مهم ومحل للنقض والإبرام في كلمات الأعلام، وقد تعرض له النائيني. أعطيكم نصيحة، بكرة تراجعوا البحث ودققوا في عبارة الشيخ لغدا، وراجعوا كلام النائيني، فإن النائيني تعرض مفصلا إلى هذا البحث، وهو جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية، من المطالب الدقيقة والمهمة. راجعوا صفحة، بل الجزء الثالث، نعم، تعرض الشبهات الموضوعية، وين؟ نعم بل دفع ما يتوهم من اختصاص قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالشبهات الحكمية، صفحة 389. شرح كلام الشيخ العظم، هو تقريبا شرح لكلام الشيخ العظم في المقام، بيّن كلام الشيخ العظم في المقام، يقول وإن كانت الشبهة صفحة 389، وإن كانت الشبهة موضوعية، فالظاهر انعقاد الإجماع من الأصوليين والإخباريين على عدم وجوب الاجتناب عنها،
وجواز الاقتحام اعتمادا على أدلة البراءة الشرعية. عمدة الأدلة عنهم رفع عما أتي لا يعلمون كعبارة النائني سليمة واضح. والعقلية وقد يتوهم أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تختص بالشبهات الحكمية. هل يقول الشيخ العظيم يتعرض له وتوهموا في عبارة وتوهموا لكم هذا إشارة إلى البحث هذا البحث الآمن تعرض له النائني من صفحة 389 إلى صفحة دخل في الضابطة في الشبهات الماضية. بعدين هو بين البحث بعدين دخل في الضابطة في الشبهات الموضوعية هذا هم بحث مفصل إلى صفحة 396 من 389 إلى 396 ثم قال ولنطوي الكلام شوف الكلام طويل ولنطوي طوي غلق البحث في هذا المقام ونقتصر على هذا المقدار ونحيل تفصيله إلى ما نلحقه بالكتاب من رسالة المشكوك اللباس المشكوك إن شاء الله لكن الله ما أشاء ما في رسالة يعني ما ألحقها هنا عند بعدين من أعمق الكتب التي ألفها النائني هي رسالة اللباس المشكوك كتبها في 20 سنة جلس في 20 سنة يكتب رسالة اللباس المشكوك وأودع فيها علمه. كل مرة يكتب تستجد أنه مطلق يدقق يغير كذا لما يعني نضج السنين ماله في 20 سنة فيها تحقيقات وتنقيحات وضوابط كلية كثيرة في جميع الفقه والأصول وضع مو يعني أنت قاعد تصلي في اللباس المشكوك قصد لا ضوابط كلية في الشبهة الموضوعية في الشبهات الحكمية وضابط التفريق بين الشبهة الوجوبية والشبهة الحكمية سيالة في جميع الفقه لا يمكن لفقيه أن يستغني عن هذه القواعد التي أشار لها النائني في رسالته في اللباس المشكوك وهو من الكتب من الأبحاث الدقيقة الأنيقة التي هو نفس الرسالة تحتاج لدراسة عميقة جدا فيها مطالب دقيقة ومباني تنفع في جميع الأصول والفقه يعني تنفع في الفقه في مسائل كثيرة جيك هالمسائل لأنه كبرويات عامة في الفقه. المهم الرسالة نعم طبعت الآن في 300 صفحة مع بعض التعليقات رسالة في اللباس المشكوك للنائمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.